الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طالب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. هما طريقان، أيهما سلكتم وردتم على أهله؟ أفمن شاهد صبحا واضحا مثل من شاهد ليلا غلسا؟ أفمن ألبس أسواب التقى مثل من ألبس ثوبا دنسا؟ أفمن سير به مثل الذي بات يرعى للحمى مبتئسا؟ يا إخوتاه، إن الخير بخير وإن الشر بشر. حينما يرتكس الدجاجلة في المرتع في المستنقع الآثم وفي الحمأ الوبيء وفي ظلمة الليل، يعلو أهل الله عز وجل بمرتقاهم الزكي ونبعهم الصافي من نبع النبوة الذي لا تكدره الدلاء. دعوة السلف، الدعوة السلفية، هي دعوة الإسلام النقية، فهم الإسلام على منهج الصحابة والتابعين وتابع التابعين. يقول الشاعر: وبالسلفية إعجابنا إذا قل بالسلف المعجب. أنت تدري أيها الحيران عنا كيف فوق الشمس أزمانا حللنا، وكنا جبالا كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. أزاهيرهم مؤمنات العبير، وأطيارهم قانتات الزجل تحت شريعة الله عز وجل، تحت سقف هذه الشريعة المباركة. امتد ملك المسلمين من سنس تحت باريس ب15 كيلومتر إلى جبال الصين، إلى شمال سيبيريا، إلى جنوب غرب أفريقيا، ولا تزال دوحة الإسلام تعسل تثمر، ولا تزال خلية الإسلام تعسل. يا إخوتاه، مرحبا بكم مع دعوتكم السلفية بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، مع دعوة التوحيد النقية، مع الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مع جهاد البيان، مع جهاد البيان. طوبى لكل قلم متوضئ يدافع عن الإسلام، طوبى لكل صوت يرفع نداء الإيمان، طوبى لكل سمع يعي نداء الإيمان. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. ونقول للشانئين: لا تهيئ كفني يا عازلي، فأنالي مع الفجر مواثيق وعهد. هذا اليوم يوم مبارك في مسجد مبارك في منطقة مباركة، أول مسجد أسس في مصر تحت رعاية رجل من أهل الجنة عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن ولد العاص. قال الشيخ الألباني: وفي هذا دليل على أن عمرو بن العاص من أهل الجنة، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسير تحت ركاب رجل من أهل الجنة، بلاد ليس مأوى الشافعي، أتصبح ملأ كل العابسين، سيوطي الحديث ينوح يبكي، وحافظنا يجاوبه أنينا، ينادي العسقلاني: يا بلادي أضعت الهدي كنا حافظين، فيا فسطاط عمرو العاص عودي، يعود الطير كم نزح السنين. مع فضيلة الشيخ المربي المفضال، شيخنا الذي تربينا على يده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا روا ذكر الله تعالى، أولياء الله الذين إذا روا ذكر الله تعالى. إن شيخك من حدثك بلحظه قبل أن يحدثك بلفظه، كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد. مع سيدنا وتاج راسنا وأستاذنا، أسأل الله تبارك أن يبارك في عمره وأن يمد في أجله، يعني سيدنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقاً عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعهم. فلا تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفرحة فرحة اللقاء أن يحدث التواصل بين الأجيال على مثل هذا النحو، والحر مراع وداد لحظة، وانتمى لمن أفاده لفظة، ووفاء العهد من الدين، فجزاكم الله خيراً أن تتواصل الأجيال، وأن يتواصل الماضي مع الحاضر بل ومع المستقبل، فهذه نعمة تجل عن الوصف. وإلا فنحن الآن في مسجد عمرو بن العاص رضوان الله عليه، عبيق الزمان وعبيق المكان، ومعه عظم الأحداث يكون اللقاء، وهو بمثابة رسالة، رسالة طمأنة للدنيا بأسرها، قبل أن تكون رسالة غرور وكبت وإعجاب بالنفس وبكثرة العدد. وإلا فنحن نطمئن الدنيا بأسرها أنه لا سبيل لإصلاح ولا لصلاح إلا بالعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص فتح مصر، وجزاه الله عنا خير الجزاء: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تابع السلف الصالح بإحسان، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، والدال على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتح مصر كان سبب في إسلام هذه الأمة، هذه نعمة هي أجل نعم الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى العباد، وكفى بنعمة الإسلام نعمة، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هي نعمة تعدت من أسلم حتى لمن ظل على نصرانيته، وإلا فتطبيق الشريعة في هذه الأمة منح هؤلاء الأقباط أمناً وأماناً لم يتحقق لهم على أيدي بني دينهم من الرومان، أذاقوهم المرارة والمذلة. فلما طبقت الشريعة في هذا البلد ذاق الأقباط حلاوة العدل، ذاقوا معنى الرحمة. لما طبقت الشريعة اتركوهم وما يدينون ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، يحتكمون لشريعتهم في أحكامهم الشخصية، فإن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجحود والنكران بلا شك آفة عندما يجحدون هذا الفضل، عندما يطالبون بإلغاء الشريعة مثلا أو عدم إظهار هوية هذه الأمة الإسلامية، أو يرفضون أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هذا جحود بلا شك. بل هؤلاء الذين تنكبوا الصراط وخالفوا الطريق وبدلوا نعمة الله كفرا، ويقال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هؤلاء العلمانيون والليبراليون، هؤلاء الشيوعيون الذين يرفضون شرع الله جل وعلا وصاروا يحاربون دين الله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا، يقولون نرفض وصاية الإسلاميين، بينما يفرضون وصايتهم على هذه الأمة المسلمة، أمة ورثت الإسلام، فأن تفرض وصاية شيوعي على هذه الأمة هذا قمة التناقض. أن تصبح الثقافة والإعلام والتعليم مرقعاً لكل من كفر بالله وحاد عن شرع الله جل وعلا، يطلقون على أنفسهم وصف النخبة ووصف التنويريين والمثقفين، وكأنهم يراد لهم قيادة هذه الأمة على غير شرع الله، قيادة لحتف هذه الأمة، وإلا فهذه أمة مسلمة تقاد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ونحن نشهد هذا اللقاء المبارك في هذا الزمان وفي هذا المكان بلا شك هي رسالة، رسالة هذه الأمة أمة مسلمة تعود لدين ربها، ترفض الحكم بغير ما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأمة بدأت بنبي مكلم بدرجة هي من أعلى درجات الهداية بنبي الله آدم، ثم إن من أمة إلا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومرحلة الفرعونية التي يتشدق بها البعض ويريد العودة إليها مرة ثانية مسبوقة بنبي مكلم، مسبوقة بدرجة هي من أعلى درجات الهداية، فلماذا لا نعود لإسلامنا؟ وإن الدين عند الله الإسلام، ما من نبي إلا وكان مسلماً وعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، تعددت الشرائع وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع. فالفرعونية فترة عفنة، فترة لا يصح أن يتشدق الإنسان بها، وإلا فالفرعون هو الذي عبد الدنيا لنفسه وادعوا أن الدماء الزرقاء تجري في عروقه. هو الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجرها ربنا من فوق رأسه جزاء وفاقا. وكذلك الأمر في المرحلة التي وجد فيها الأقباط في هذا البلد، بلد مر بمراحل كثيرة، ودين الله الذي رضيه لنا دينا هو دين الإسلام، فكنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالحاضر لابد وأن يحكم بشرع الله، فالحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. والمسيح عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة الإسلام، هو حاكم من حكام المسلمين، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم؟ والخلافة ستعود على منهاج النبوة كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فحاضرنا وماضينا ومستقبلنا حسبة واحدة. الدنيا تمتد زمانا ومكانا في حسابات المسلمين، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المستقبل لابد أيضا من صبره بشرع الله تبارك وتعالى، فنحن لا نفصل ولا يصح لنا أن نروج هذه المقولات الزائفة عن العصور المظلمة. هذه العصور كانت في أوروبا مظلمة، بينما استنارت الدنيا عندنا بنور النبوة، فلا يصح أن نردد حتى المعاني التاريخية التي يذكرونها عندما يقسمون التاريخ إلى تاريخ وسيط وحديث وإلى ماض سحيق يصفونه بالعصور المظلمة. هذا التقسيم تقسيم أوروبي نحن نرفضه، لابد من رجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله. ولا تزال طائفة من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طريق مسلوك ما يصح لنا أن نغير ولا أن نبدل فيه، والواجب علينا أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. من أراد إصلاحا لتعليم أو اقتصاد أو سياسة، ومن رأى أن البداية لابد وأن تبدأ بالتعليم ونحو ذلك، نحن لنا منهجنا الذي ندين به، فبداية الطريق ونهايته إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. لا بد من تعبيد للدنيا بدين الله. نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، ونحن عندما نرجع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لن نجمد على وسائل التطور الأولى. فهذا المنهج من سماته التقدم والتطور والتحضر، شريطة أن تستمسك بشرع الله. ونسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويؤدى فيه أهل معصيته، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
مع الكريم المفضل فضيلة الشيخ أحمد فريد القارة العالية للسلفية، فليتفضل.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمته ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين ومحجَّةً للسالكين وحجَّةً على العباد أجمعين، وخطَّك أمته على الواضحة الغراء والمحجَّة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. عباد الله، إن الله لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسير، عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلا، وقل ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعا، وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بها بدلا. وحملها الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله، وباء به بظلمه وجهله، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مؤونته عليهم وثقله، وصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة لا يتفكرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم، ولا يتفكرون في كلة مقامهم في هذه الدنيا الفانية الزائلة وسرعة الرحيل إلى الآخرة الدائمة الباقية. فقد ملكهم باعث الحس، وغاب عنهم داعي العقل، وشملتهم الغفلة، وغرتهم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة، فخدعهم طول الأمل، وران على قلوبهم سوء العمل، فهم في شهوات الدنيا ولذات النفوس، كيف حصلت حصلوها، ومن أي وجه لاحت أخذوها، إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم، طاروا إليه زرافات ووحدانا، ولم يؤثروا عليه فضلا من الله ولا رضوانا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من نحن عباد الله وماذا نريد؟ فقد اشتدت الهجمات من العلمانيين والليبراليين والمنافقين وأهل البدع على هذه الدعوة المباركة، وهم يريدون أن يهاجموا الإسلام وليس باسم الإسلام. يقولون الأصوليين الوهابيين السلفيين ولو كانوا صلحاء وهاجموا الإسلام باسمه لرد عليهم كل مسلم، ولكنهم يستغلون أن كثيرا من الناس يجهل أن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، وهي الامتداد الصحيح لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فتجدون في بعض الصحف السلف تلف، والذي يكتب ذلك يجهل أن السلف هم الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم يقول بأن السلفيين أكثر خطرا من اليهود على الأمة، وبعضهم يصفهم بالنازية، وكل هذه افتراءات، وكل هذه اعتداء على الإسلام. فالسلفية هي النسبة إلى السلف، والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول التي أخبر عن خيريتها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خيرية هذه القرون الثلاثة، وإذا كان قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية عامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا خلاف كذلك أن الصحابة هم خير هذا الخير، وهم المشافهون بهذا الخير. زكاه الله عز وجل في كتابه، وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. ما وصل إلينا الإسلام عباد الله إلا بجهد وجهاد ودماء الصحابة رضي الله عنهم. فالسلفية تنتسب إلى هذا الجيل الفاضل. فإن قال قائل: لماذا لا نقتصر على اسم الإسلام؟ هو سماكم المسلمين من قبل. فالجواب ما أجاب به الإمام أحمد لما قيل له: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: كان هذا يسع من قبلنا، أي قبل ظهور بدعة القول بخلق القرآن، وقبل أن يقتنع المأمون بن هارون الرشيد بمقالة المعتزلة الرضية. فكان قبل ذلك يسع المسلم أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، ولكن لما ظهرت هذه البدعة صار لا يسعى المسلم إلا أن يصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. لأن علاج الاختلاف هو اتباع السنة، لأن السنة واحدة لا تختلف، والبدعة تكون على تقديم الرأي والهوى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم الناس الآراء والأهواء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يختلف الناس. ولذلك يقولون أهل السنة والجماعة وأهل الفرقة والاختلاف. لما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة وقال: كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ في رواية قال: قال: هم الجماعة. يستحيل أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي جماعة في أي مكان. فإن كان في إيران فالجماعة الشيعة يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في عمان فالجماعة خوارج، وإن كان في تركيا أو سوريا أو بعض المناطق التي تنتشر فيها الصوفية فالجماعة صوفية. لابد أنه يقصد جماعة معينة لها عقيدة معينة ولها فهم معين للكتاب والسنة. وأولى الناس بذلك هم جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وأولى ما فسر به الحديث الحديث. ففي رواية قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجماعة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون على شاكلة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما ينادي به السلفيون المحافظة على اعتقاد السلف. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غربة الأمة فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فنسأل الله عز وجل أن يعز الدين وأهله وأن يذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب المبارك الذي يذكرنا بفتح هذه البلاد على يد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي بها دائما كلمته وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعباده الصالحين. وهو سبحانه وتعالى الملك الحق، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. حديثي معكم حول موضوع كثر الكلام عليه، والكل يريد أن يعرف كيف نسير في المستقبل. حديثي حول الثوابت والمتغيرات في العمل السياسي، لأن البعض قد رأى تغيراً في موقفنا حين شاركنا في الاستفتاء، وأظن أن ملايين من شعب مصر كانوا مثلنا كذلك، كانوا أول مرة يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويشاركون في عملية سياسية أغراهم بلا شك تغيرات نشأت. فنريد أن نعرف هل كل شيء عندنا قابل للتغير كذلك في مواقفنا؟ أقول إن من أعظم الثوابت لدينا، بل لدى كل مسلم في الحقيقة الأمر، قضية مرجعية الشريعة، أن شرع الله سبحانه وتعالى هو المرجع في كل ما يسن من تشريعات. قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جزء من عقيدتنا أن الإسلام شامل لكل نواحي الحياة، شامل للدين والدولة، للفرد والأمة، شامل لكل مظاهر حياة البشر من سياسة واقتصاد واجتماع وثواب وعقاب ومعاقبة مجرمين وحدود وحسبة وتعليم وإعلام وسياسة داخلية وخارجية وحرب وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه مسألة من الثوابت عندنا، بل عند كل مسلم كما ذكرت، جزء من عقيدة كل مسلم لا يرتضي بديلا عن حكم الله سبحانه وتعالى. تغيرت مواقف الدساتير في العالم الإسلامي من هذه القضية، تفاوتت تفاوتا كبيرا، وبلادنا شهدت أيضا تفاوتا كبيرا، ولا شك أن لنا موقفا من كل واحد من هذه الدساتير التي بعضها يقترح أن يعود. فهناك من الدساتير ما لم ينص على مرجعية في التشريع، ومن هنا أخذ القانونيون في تفسير هذه المواد أن أعلى القوانين هو الدستور، يليه بعد ذلك نصوص القوانين، ثم العرف، وجعل الشريعة الإسلامية في المرتبة الرابعة كما كان دستور سنة 23 بعد ثورة سنة 19. وهذه ما زالت موجودة في دساتير كثير من البلاد الإسلامية بعد سيطرة العلمانية عليها، ولا شك أنه لا يمكننا أن نقبل ذلك، ولا يمكننا أن نصرح بقبول هذا النوع من النصوص التي تجعل الشريعة في المرتبة الرابعة. بل وبعض هذه الدول ربما وصل بها الحال إلى تجريم الدعوة إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، كتركيا يجعلون الدستور الذي وضعه أتاتورك كان ينص على أن من دعا إلى تحكيم الشريعة يعاقب بالسجن 8 سنين، وإن كان ضمن جماعة وطائفة يعاقب بالسجن المؤبد مدى الحياة. فهذه مصيبة عظيمة لا يمكن أن تكون مقبولة لدينا.
لابد أن تعامل الواقع بما تستطيع وتقدر عليه وبما يمكنك من الإصلاح. بقي مسألة أذكر إخواني ونفسي بها، أن الدعوة إلى الله عز وجل كما تكون بالكلمة والبيان لابد أن تكون بالسلوك والخلق، بالإحسان إلى الناس، بالفرح لفرحهم والتألم لألمهم، بمراعاة مشاكلهم والمساهمة في حلها، بالبسمة في وجه أخيك. الخلق والسلوك لابد، وأن نثبت أن أنهج الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو منهج يأخذ بيد البشرية إلى الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نريد إنقاذ العالم من جور الأديان ومن ضيق الدنيا ومن عبادة العبيد إلى السعة في الدنيا والآخرة بإذن الله. آخر ما أذكر إخواني به أيضاً، ما يعني قد يتبادر إلى ذهن البعض في قضية العنف، نحن نؤكد على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع منه إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولذلك نحن نؤكد أن دعوتنا إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ونحن نقبل من كل أحد مسلم وغير مسلم، من كان حتى على مبادئ مخالفة لشرع الله عز وجل نرفضها تماماً، نقول مستعدون للجدال بالتي هي أحسن، ليس بالمغالبة في الكلمات ومحاولة تصيد الأخطاء، وليس بالكذب والزور، ولكن بالتي هي أحسن. من كان يريد مناقشتنا في أي مسألة فنحن نفتح صدورنا لكل من يناقشنا بالتي هي أحسن، ولا نستعمل العنف إلا إذا كنا في ما شرع الله عز وجل فيه كالدفع عن النفس مثلا، فإن هذا أمر لا يمكن أن يؤمر من يعتدى عليه بأن لابد أن يستسلم للاعتداء، هذه قضية لابد أن نفهمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعد. أما بعد، فيدعي المؤلفون فيما يسمى بالخيال العلمي أن هناك آلة الزمن التي تستطيع أن تسافر بالإنسان عبر التاريخ الماضي ليحيا كواحد من أهله، لكننا معشر المسلمين لدينا حديث صدق لا خيال، هو تاريخنا العريق، ولدينا آلة إثبات المصداقية، وهي ليست آلة الزمن ولكنها آلة الإسناد، فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وعليه فإني لا أستطيع إلا أن أستهل كلمتي بكلمة عن هذا المسجد المبارك، ثم أدلف إلى نقطة أخرى تمس الواقع الذي نعيشه. أدعوكم من هذا المكان الطاهر الشريف إلى رحلة تعود بنا خلال الآثار والأسانيد إلى ما قبل أكثر من 14 قرنا، وكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قائلا: ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. انتبهوا لهذا، استوصوا بأهلها خيرا يعني حتى قبل أن يدخلوا في الإسلام، فإن لهم ذمة ورحمة. ولا شك أن هذا كان علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وكأني أسمعه صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أصحابه عن واحد منهم وعن سهم من سهام الله قسم الله له أن يجري على يديه هذا الفضل العظيم لإنقاذ الأمة المصرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو يقدم ترجمة عمرو بن العاص رضي الله عنه: داهية قريش ورجل العالم ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزن، هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما في أوائل سنة 8 مرافقا لخالد بن الوليد رضي الله عنه وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة، ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدومهم وإسلامهم. عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي قال فيه البخاري: ولاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جيش ذات السلاسل. قال إبراهيم النخعي: عقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لواء لعمر على أبي بكر وعمر وسارات أصحابه، كان هو القائد على هؤلاء الأفراد. وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابن العاص مؤمنان عمر وهشام. وعن قبيصة بن جابر قال: قد صحبت عمر بن العاص رضي الله عنه فما رأيت رجلا أبين أو أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه. وقال محمد بن سلام الجمحي: كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. وعن الشعبي قال: دهاة العرب أربعة: معاوية وعمر والمغيرة وزياد، فأما معاوية فللأنات والحلم، وأما عمرو فللمعضلات، والمغيرة للمبادهة، وأما زياد فللصغير والكبير. وقال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية مذكورا بذلك فيهم، وكان رضي الله تعالى عنه شاعرا حسن الشعر، حفظ عنه منه الكثير في مشاهد شتى. قال الذهبي: وكان من رجال قريش رأيا ودهاء وحزما وكفاءة وبصرا بالحروب، ومن أشراف ملوك العرب ومن أعيان المهاجرين، والله يغفر له ويعفو عنه، ولولا دخوله في أمور لصالح للخلافة، فإن له سابقة ليست لمعاوية رضي الله عنه، وقد تأمر على مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لبصره بالأمور ودهائه. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: كان فزع بالمدينة، فأتيت سالما مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه. يعني كان لما حصل هذا الفزع كان أول اثنين قام ليستطلع ما الذي جرى كان عمرو رضي الله عنه وسالم مولى أبي حذيفة. يقول: فأتيت سالما مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه، فأخذت سيفا فاحتملت بحمائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله؟ ألا فعلتم كما فعل هذان المؤمنان؟ ألا فعلتم كما فعل هذان المؤمنان؟ فشهد لهما بالإيمان. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وقد حكى عمرو رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أبغض إلي، يعني في الجاهلية، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أسلمت يقول: لم يكن أحد أحب إلي منه، ولو أني سئلت أن أصفه صلى الله عليه وآله وسلم ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمرو بن العاص من صالح قريش. وعن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو في سياقة الموت، أي في حال حضور الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه أي عبد الله يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ وهذا رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. أسلم الناس قال هنا للعهد، أما المعهود فهم مسلمة الفتح من أهل مكة. أسلم الناس يعني مسلمة الفتح من أهل مكة. وآمن عمرو ابن العاص يعني قبل الفتح بسنة أو سنتين طائعا راغبا. وقيل إنما خصه بالإيمان رغبة، لأنه وقع إسلامه في قلبه في الحبشة حين اعترف النجاشي بالنبوة، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا من غير أن يدعوه أحد إليه. وقصة ذلك أن عمرا رضي الله تعالى عنه لما دخل على النجاشي فقال له النجاشي: مرحبا وأهلا بصديقي، وأعجب بالهدايا التي أتى بها على الأرض دخلت فيها، وقلت: لو ظننت أنك تكره هذا لم أسألكه. فقال: سألتني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الذي كان يأتي موسى الأكبر تقتله، لأن عمرا طلب يعني جعفرا أو بعض الصحابة في ذلك الوقت الذين أووا إلى النجاشي. فلما أثبت النجاشي أمامه أنه يعتقد أن محمدا عليه السلام يأتيه جبريل الذي أتى موسى، فقلت: وإن ذاك لكذلك، يعني أنت تشهد أنه رسول الله؟ قال: نعم والله إني لك ناصح فاتبعه. فالشاهد من الكلام أن منذ هذه اللحظة وقع الإسلام في قلب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأقبل ولم يدعه أحد إلى الإسلام، وإنما تأثر بهذا الموقف عند النجاشي فعاد إلى مكة وأسلم، وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. لو كان لأحد جدلا أن يقع أو يخوض في حق عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بشيء مما دس في كتب التاريخ، فإن أهل مصر بالذات لا يحل لهم ذلك.